الحائرة هذه القناة قناة كل المسلمين هي رحمة بين الخلائق سائرة.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وملتقى جديد من ملتقيات رمضان على شاشة قناة الرحمة. في كل حلقة من حلقات ملتقى رمضان نسلط الضوء في مطلع كل لقاء عن أهمية الإعلام ودوره البارز لا سيما في شهر رمضان المبارك. لكن ترى في أي دور برز الإعلام خلال شهر رمضان المبارك؟ الحقيقة المعلوم لدى الجميع أن القنوات التلفزيونية تستعد لشهر رمضان استعدادا خاصا قبل رمضان بشهور عديدة، وللأسف الشديد نجد في رمضان هذا وفي كل رمضان مجموعة من المسلسلات تصدر صورة سيئة عن المصريين ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حينما تجد في الدراما الآن تجد أنه ما يصدر عن صورة المصريين أننا ما بين بلطجة ومخدرات وخيانة زوجية وعهر وفتونة وبلطجة بصورها المختلفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنك لو أن لك صديقا في السعودية أو في الإمارات أو في أي دولة من الدول العربية أو في أي دولة من الدول الأوروبية وتحادثه عن طريق السوشيال ميديا والإنترنت يتكلم معك حول الصورة التي فهمها هو عن المصريين. من أين فهمها؟ فهمها من الإعلام. يعني تيجي تتكلم معاهم فكر إن مصر كلها دي شارع الهرم، مفكر إن مصر كلها كباريهات، مفكر إن مصر فيها العهر والزنا واللواط وشذوذ الجنسي وما إلى غير ذلك من هذه الموبقات منتشرة في شوارعنا، وإن أي حد عايز يعمل أي حاجة غلط ممكن يعملها في مصر. فللأسف الشديد الصورة المصدرة عن المصريين ولا حول ولا قوة إلا بالله من خلال وسائل الإعلام سيئة جدا. حتى حينما يقولوا أنهم يجسدون الواقع وتلاقيهم بيجيبوا العشوائيات وما يحدث فيها ويصدرون أنها مليئة بزنا المحارم ومليئة بكذا وكذا وكذا، هذه كلها صور سيئة جدا تصدر عن الشعب المصري ولا حول ولا قوة إلا بالله. بينما هناك دول تتعمد من خلال مسلسلاتها وأفلامها وبرامجها التلفزيونية أن تصدر كل ما هو حسن عن تلك الدولة من خلال وسائل إعلامها حتى تكون هذه الصورة الحسنة جاذبة للسياح، تكون هذه الصورة الحسنة جاذبة لكل الناس ويلفتون أنظار الناس إلى دولتهم ويتكلمون عن مدى رقيها ومدى تحضرها وما إلى غير ذلك. فهل مصر دولة الحضارة؟ فهل مصر دولة الأزهر؟ فهل مصر دولة العلم وقبلة العلماء في كل مكان؟ أصبحت هي البلطجة والمخدرات والخيانة الزوجية والعهر وتشويه كل ما هو إسلامي من خلال برامج التوك شو ومن خلال المسلسلات. طبعا مسلسل إلهام شاهين، المسلسل الذي أصبح حديث الناس من قبل شهر رمضان المبارك حتى الآن، تشويه كل ما هو إسلامي بأي شكل تحت أي مبرر من المبررات، يلعبون حقيقة في منطقة حساسة جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت لما أي واحد يطلع ملتحي على شاشة من الشاشات ولا يمشي في الشارع فينظر له أنه إرهابي، فيتهم بأنه إخواني، فيتهم بأنه كذا وكذا من هذه الاتهامات المغلفة مما سمعوها من خلال البرامج التلفزيونية، فأصبحت الناس كلها عندهم في علبة واحدة، في علبة اتهام واحدة. أصبح كل أخت منتقبة الآن ماشية في الشارع متهمة. جابوا الكلام ده منين؟ من خلال برامج التوك شو، من خلال البرامج الفكرية التي تبث السم في العسل، ومن خلال تلك المسلسلات التلفزيونية ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن الإعلام ودوره البارز الخطير جدا في شهر رمضان نتكلم في حلقة هذه الليلة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها. أهلا ورحمة بك.
أهلا بك دكتور عمر، كل عام وأنتم بخير.
حضرتك بخير والصحة والسلامة، قبل الله طاعتكم
يا رب.
الله يبارك فيك. كما أيضا أسعد في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الدكتور شريف عاطف العماري، الخبير والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك يا أستاذ عمر،
سعداء بكون حضرتك معنا.
كل عام وحضرتك بخير يا فندم.
خلينا نتكلم بداية مع حضرتك عن الإعلام وهذه الضجة الإعلامية للمسلسلات وبرامج المقالب والفوازير والإعلانات، هذا الإعداد الخطير الذي يعد لشهر رمضان المبارك قبل رمضان بشهور عديدة لإلهاء الناس عن عبادة رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والدكتور حسام وجمهورك الكبير، ورمضان مبارك كريم علينا كلنا إن شاء الله. طبعا لافت للنظر اللي حضرتك أسقطت الضوء عليه، يعني طبعا شهر رمضان كنز من كنوز الأمة الإسلامية اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لينا علشان يرفع درجاتنا ويزيد حسناتنا ويكفر سيئاتنا ويبارك في طاعتنا. وكما قال أحد المفكرين الإسلاميين الطيبين إن رمضان زي فرامل لقطار المعصية اللي ماشي بسرعة طول السنة الدنيا واخدانا وغصب عننا واكل العيش والدنيا وطبعا ملهين عن صله الرحم، ملهين عن الطاعات، حتى السنن. يعني لما بسال واحد اقول له مثلا انت محافظ على الصلاه دلوقتي، ما اقولوش كده طبعا، عايز اقول له انت محافظ على السنن لان الصلوات دي فرائض. اقول يقول لي بس حافظ على الفريضه، يعني بقول له كده انت محافظ على السنن الرواتب، يقول لي بس حافظ على الفريضه. فجعلوا رمضان سبحانه وتعالى يعني زي فرماله لقطار المعاصي السريع جدا جدا يقف، ونبتدي نبدا حساباتنا من بدايه شهر رمضان. محطه جديده مع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فاتعجب لما انظر للمسلسلات اللي دلوقتي على حسب الاحصائيه وصلتني 31 مسلسل درامي في شهر رمضان. مفيش مشكله خالص، ده عدد البرامج تخطت ال 250 برنامج على كافه القنوات دي خاصه برمضان بس. ده كعدد الموضوعات اللي تتناولها البرامج والمسلسلات في شهر عبادات، ايه المفترض انها تديني طاقه ايجابيه للعباده؟
لا،
كأنا دوله ليا قيمي الدينيه وليا قيم المجتمعيه والاخلاقيه وليا قيم التراثيه القديمه قوي، مصر، مصر يوسف الصديق،
لا
مصر خزائن الارض، مصر اتباع الانبياء ومهبط الديانات ومهبط الرسل،
لا
والرسالات، مهبط الرسالات السماويه،
قبله العلماء،
قبله العلماء، مصر الشافعيه وليس ابن سعد وغيري. انا عايز اعرف الدراما متوجهه الاتجاه الضد العبادات ده ليه؟ ملوش علاقه بالعبادات خالص يا استاذ عمر. انا مستغرب، انا مستني في رمضان،
ولماذا تحديدا في شهر رمضان؟
انا بقول لسيادتك انا مستني في رمضان انا واولادي والناس الطيبين الصالحين اللي عندنا بعض الوقت، اللي هو لان في ناس بتخلص طبعا اشغالها قبل الفطار ويبقى في مستقطع من الوقت فائض عنده. المؤسسات عموما الى حد ما بتخلي الموظفين قبل الفطار كده خلاص يروحوا ما يجوش تاني، فعندك وقت المفروض استفيد، اعرف معلومات عن الصيام، اعرف معلومات عن صله الرحم في رمضان، اديني طاقه ان انا ازاي اكتسب معلومه واكتسب طاقه ايجابيه نحو العباده. ابص الاقي الضد كلها لهو، لهو سيادتك، هزار وضحك ومقالب كاذبه وافزاع، وبيعلموا الناس ان هم ازاي يضيعوا وقتهم يا استاذ عمر. طيب النتيجه ايه؟ النتيجه ان بقى رمضان اللي هو الناس بتقول ايه، هو رمضان مش بسرعه ليه؟ ما هو من اللهو اللي انت قاعد قصاده. هو المسلسل بياخد كام ساعة يا استاذ عمر؟ المسلسل بيقعد كام ساعة؟ والبرنامج بيقعد كام ساعة؟ سيادتك ومتابعين ومشاهد وناس طبعا عاطفية ومتأثرة، الشعب المصري العاطفي عايز يتابع ايه اللي هيحصل بكرة وايه اللي حصل امبارح ونحو ذلك. انا جاي لحضرتك
ان في قنوات بتذيع الحلقة التانية بالليل، زي الحلقة عشان يلحق يعرضها الأول فيكون في
انا تنافس. انا هقول لسيادتك المغزى بصراحة، وده ظني السطحي لان لا الله اعلم بصدور العباد، لكن الظاهر منك هو اللي بيجعلني احكم.
نعم.
الظاهر السطحي ان هو يعني افكار مرتبطه بالكسب المادي وخلاص.
نعم.
سباق على المال. طب سباق على المال ده ضد الدين مش مهم، استغفر الله العظيم. ضد القيم مش مهم، ضد الاخلاق مش مهم.
نعم.
ملوش علاقه بالاداب الرمضانيه والصيام مش مهم، لكن انا جايب لحضرتك النهارده يعني جدوله غايه في الاهميه، هديه للمشاهد أرجو إنها لا تفزعه.
نعم.
رمضان يا إخوانا بالساعات 720 ساعة. تاني. رمضان أعزائنا المشاهدين بالساعات 720 ساعة، لما تضرب 24 في 30 يطلع 720. طيب أنا النهاردة عايز أغتنم، مش بنقول اغتنام شهر رمضان والاستغلال شهر رمضان، أغتنم. طب هات اليوم. اليوم يا استاذ عمر طبيا قالوا نام 8 ساعات عشان تعرف تركز، عشان تعرف تصلي، عشان تعرف تصوم، عشان تعرف تعمل كل حاجه. ادي 8 ساعات يا استاذ عمر من 24. طيب هتشتغل كام ساعه؟ هتشتغل علشان رمضان ما بنشتغلش 12 ساعه فيه، هنشتغل 8 ساعات. ادي 16 ساعه من ال 24 يا استاذ عمر. السحور والفطار ده تجهيز وتحضير واكل، وده تجهيز وتحضير واكل ساعتين وساعتين، يعني قول اربع ساعات. انا بخاطب كافه المستويات. ادي كده اربع ساعات يا استاذ عمر، انا بقول لحضرتك وقلبي يتمزق. 16 و4 ادي كام ساعه يا استاذ عمر؟ 20 ساعه.
تضرب 4.
انا اسف يا استاذ عمر، الصلوات استغفر الله والله قلبي يتمزق ساعتين. انا اسف. انا اسف.
خمسه.
انا اسف الصراويح. انا اسف عشان انا بخاطب الناس بتقول لي الوقت غصب عني. هتحط لي الصلوات ساعتين. بقى كام؟ لا ده انا مش بقول لي الصلوات قليل، ده انا قلبي تمزق خلاص عشانها. فاضل قد ايه من ال 24 ساعه؟
ساعتين.
ده انا بحسب وارجو ان حد يتحداني في هذا الامر. فاضل ساعتين في 30 ب 57 ساعه يا استاذ عمر، يعني تقريبا يومين ونص. هو دول اللي فاضلين لك تقرا قران وتصل الرحم وتبر الجيران وتتصدق وتعمل الخيرات وتأمر بالمعروف وتتنصح لكل مسلم؟ يومين ونص اللي فاضلين لك في رمضان يا مؤمن واقعد اضيع وقتي في مسلسل؟
حرام. انا بقول لك حرام. طب هيسليني وما فيهوش حرام؟ حرام. حرام اضيع هم اللي فاضلين ساعتين في اليوم واتحداك، لاما تكون انت بتضيع الباقي اصلا. يعني ولا بتنام عدل، ولا بتصلي عدل، ولا بتساعد في لقمه محتاج،
ولا بتساعد كويس.
ولا نعم،
ولا بتشتغل حتى كويس،
ولا بتشتغل كويس، ولا بتشتغل كويس. ما هو حضرتك اهو حسبناها بالساعه.
نعم.
اللي باقي لك في اليوم ساعتين تقعد تضيعهم على مسلسل كذب ومسلسل تدليس ومسلسل ضد قيمك واخلاقك، وبتفرج ولادك وتقول لهم لا، ويقول لك انا بتفرج، لا ما تعملوش زي ده، ده مش كويس.
لا.
انت كده ضيعت الظفر الخير منك، لا ولا حول ولا قوه الا بالله.
دكتور حسام، حينما تاتي الان على صناع الميديا وصناع الدراما وتقول لهم ليه كل المسلسلات دي، يقول لك احنا بنجسد الواقع وبنعالج مشاكل الواقع. لما تيجي تفكر شويه في مساله الانفاق على هذه المسلسلات انتاجيا، تجد ملايين ممليله تم انفاق على جميع هذه المسلسلات والبرامج، ومن ثم كل 10 دقائق في المسلسل بيطلع اعلان تبرع لمستشفى كذا، تبرع لجمعيه كذا، ازرع نخله مش عارف فين، الكلام اللي احنا عارفينه ده. سبحان الله، يعني انت دلوقتي تجسد الواقع. لو انفقت هذه الملايين المملينه على هذه الجمعيات والفقراء الموجودين في مصر لعالجت الواقع بحق. تصور حضرتك.
يعني دعني في البدايه طبعا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان المبارك، اعاده الله عليه وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. وعاوز برضه اهدئ من حده الحوار، نحن في شهر كريم مبارك. اولا وبدون مقاطعه، انا ضد تحريم الفن، فالفن ليس بحرام. وخلاصه الراي عندي انه الفن حلاله حرام، حلاله حلال وحرامه حرام، طيبه طيب.
مع الوضع في الاعتبار انك لست متخصص في علوم الشريعه،
انا مسلم
الذي ياتي ب
خلاص، وانا هنا لست
هذه مشاكسه رمضانيه، وعايزين نبدا رمضان على خير وبركه.
فهذه
فده حال اهل الدين، ده حال اهل الشرع.
هذه قناعتي الشخصيه.
نعم،
هذا اول. ولكن دعني بقى اتحدث في امور الاعلام والدراما والفن. شهر رمضان بيسموه الموسم الرمضاني. الموسم الرمضاني هو بيسموه السباق كمان، انه سباق رمضاني. هنقسم بكل بساطة الى عندنا مسلسلات رمضان، ثم برامج رمضان، ثم اعلانات خصيصا لشهر رمضان. مسلسلات رمضان اللي موجودة من خلال متابعتنا للاعوام السابقة ولهذا العام لها يعني عدة افرع. انا بس الملاحظة الاولى انه ينقصنا مسلسل ديني متميز في شهر رمضان المبارك.
هذا اختفى.
هذا اولا. لا. انا بقولها هو بكل صراحه. يعني ينقصنا ان نرى مسلسل ديني يعني عالي المستوى والمحتوى من حيث الصناعه والكتابه والاداء والتمثيل والاخراج والتصوير وكافه الامور الفنيه. هذا ينقصنا، لانه اغلب المسلسلات التي يتم اذاعتها على بعض القنوات التي لم تحصل على حقوق باذاعه مسلسلات حصريه هي مسلسلات دينيه قديمه ولكنها قيمه.
لا.
وانصح المشاهدين بمتابعتها. هذا هو الامر الاول. المسلسلات بقى، في مسلسلات انا بقول ان انا بنتقدها، وفي مسلسلات انا مؤيد ليها. اللي مؤيد ليها الاول هي المسلسلات والاعمال الوطنيه. لدينا اعمال وطنيه تجسد ملاحم وطنيه لشهداء مصريين، نحن جميعا نترحم عليهم فهم شهداء هذا الوطن. ومن ثم لو بقيس على المواسم السابقه، بتكلم على الاختيار واحد ثم الاختيار اثنين ثم الاختيار ثلاثه. هناك بعض المسلسلات عباره عن ملفات مخابراتيه موجودة، ودي برضو يتم تجسيدها في رمضان. وهذه من المسلسلات اللي أنا بقول إنها من كل العناصر الفنية متميزة. وأيضا أنا أحيي على الهواء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هي القائمة على إنتاج هذا المحتوى المتميز. هناك مسلسلات بقى يا أستاذ عمر اللي حضرتك أعتقد كنت تتحدث عنها في بداية الحلقة، تقدم صور خبيثة لكل مناحي الحياة. ولذلك أنا أدعو إلى وضع، واتمنى من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يكون وضع هذه الضوابط، ضوابط خاصه لعرض المحتوى اثناء شهر رمضان المعاصر. المشكله انه عمليه صناعه الدراما والمحتوى في السنوات الاخيره تغيرت. بمعنى زمان كان المسلسل 30 حلقه بينتهي كتابته وتصويره قبل شهر رمضان، وبعدين بيروح الرقابه خلاص بنشوف الدنيا بيحصل فيها ايه، اذا في حاجه مخالفه للاكواد والمعايير بيتم حذفها ثم يصبح صالحا للعرض.
المسلسل بيتعرض في رمضان ومازال
التصوير اثناء شهر رمضان، والحلقه الاخيره بتسلم قبل انتهاء الشهر بيوم او بيومين،
اذا ما تلحقش تراجع يعني.
وبالتالي اذا ليست هناك امكانيه ان يتم عرض المسلسل او المحتوى باكمله على الهيئه الرقابه على المصنفات الفنيه. وهذا امر، وانا لا أعلم كيف تسمح الجهات المسؤولة عن صناعة المحتوى وصناعة الدراما والنقابة والمصنفات إلى آخره بهذا الأمر.
لا.
ولذلك في مسلسلات من رمضان الماضي بعد عرضها حدثت أخطاء وأخطاء فادحة، وعاوز أقول لك أنه يعني في عقوبات صارمة طبقت على بعض المخرجين والمنتجين وصناع هذا المحتوى، لأنه للأسف ده لم يعد متاحا الآن. الأمر الآخر هو أنا بتكلم الأول عن المحتوى، يبدو أن هناك مشكلة حقيقية في عملية الكتابة للدراما. كان لدينا في السابق كتاب دراما على أعلى مستوى يتحدثون في كافة الأمور السياسية والاجتماعية والتاريخية وتجسيد الحياة الشخصية حتى للمشاهير والأدباء ومشايخنا وكل هذه لا. الفئات كانت موجودة. للأسف هناك مشكلة في صناعة.
لكن عايز سؤال في هذه النقطة.
لا تفضل.
هو الوقت لما تيجي تكلمهم عن مشاهد البلطجة والمخدرات والعري والخيانة الزوجية وخلافه يقولك والله ده اللي الناس عايزاه، ده اللي الواقع، ده اللي موجود في الواقع وده اللي احنا بنعالجه. هل فعلا اصبح الواقع المصري هكذا؟
لا يا استاذ عمر.
امال ايه بقى؟
انا ارفض هذا الحديث لانه للاسف هذا هو الواقع الذي تفرضونه على المجتمع المصري.
احسن.
هذا هو الواقع الذي يريد بعض صناع، انا بقول بعض صناع الدراما والمحتوى، فرضه على المشاهد لاغراض برضه لن اتدخل في النوايا الشخصيه.
لصالح من تشويه الشعب المصري؟
بص هو مش لصالح من، الامور كلها امور انتاجيه.
نعم.
وامور مرتبطه بالبزنس والمكاسب وتحقيق الارباح، وانت عارف ان دي تجاره يعني.
هو هيقول لك ان تحقيق الارباح يعكس مشاهده، فبالتالي ده ذوق المشاهد.
عندي الف دليل يا استاذ عمر ان المشاهد المصري اذا قدم له عمل عالي المستوى من حيث الفكره والموضوع والمضمون والاداء والتصوير والاخراج فانه بيحصل على اعلى نسبه مشاهده.
فين ده؟ فين ده على الواقع لما يكون برنامج رامز جلال هو البرنامج الذي يتربع نسبه المشاهده على مدار الاعوام كلها الماضيه، وفي الاخر الناس لا تنتقده. تنتقده ازاي
وانتم
قاعدين تنتظروه من الموسم للموسم؟
استاذ عمر هاجي لحضرتك في البرامج، وانا ليا يعني ملاحظه شديده على هذا البرنامج، ولكن لو بتكلم الاول في الدراما لدينا مشكله انه صوره المراه المصريه في الدراما للاسف يعني نموذج سيء. صورة الزوج المصري، صورة الزوج الأم المصرية، المواطن العادي، رجل الشارع، رجل الحارة، رجل الريف، رجل المدينة، رجل الأعمال، رجل الدين، هي دي فئات المجتمع.
تشويه.
فلما تيجي حضرتك تشوه هذه النماذج وتقدم يعني ده حتى في نطاقنا أستاذ الجامعة لما بيتم تجسيده في الدراما، يعني أنا بصراحة ببقى في منتهى الحزن والخزي. إن ليه أنت تمثل أستاذ الجامعة اللي هو رمز وقدوة لأجيال ورب أجيال، ولدينا في مصر أساتذة الجامعات يعني يصلحون لأي منصب في هذه الدولة، ليه تشوهه؟ موضوع بقى الذوق وانه المشاهد عايز كده، لا المشاهد مش عايز كده على الاطلاق. احنا في رمضان اللي فات مثلا كان مسلسل الاختيار هو اعلى نسبه مشاهده في شهر رمضان. اذا قدمت
أيوة
عمل
الاختيار له طبيعه خاصه.
لكن
احنا بنتكلم دلوقتي مثلا على برنامج زي برامج المقالب، انا بتكلم على عمل واقعي موجود. لماذا يتربع هذه النسبه المشاهده العاليه وفي الاخر كل الجمهور طلع ينتقد ويقول احنا عارفين ده كله فيك؟ اما انت عارف ان هو فيك طالعين تعملوا ايه؟
هقول لك على حاجه يا زهر. بالنسبه للبرامج احنا للاسف برضو الخريطه اتغيرت. احنا كان لدينا ايضا في شهر رمضان، في كل رمضان واحنا ناس يعني مش صغيرين في السن ويعني عصرنا سنوات وسنوات، كان لدينا برنامج مثلا الكاميرا الخفيه استاذ ابراهيم ناصر مثلا اضحك الملايين، وكان ايضا يحقق في حينها اعلى نسبه مشاهده مع اختلاف ان
كانش في سوشيال ميديا يعني
السوشيال ميديا، لكن اعلى نسبه مشاهده امام شاشه التلفزيون. وكان البرنامج
الجائزه متابعه كبرى للاستاذ جمال الشاعر.
كنت طبعا طبعا
بين الناس يعني الحقيقه كان في برامج تركت بصمه. يا نعم.
وتركت بصمه وتركت اعلى نسبه مشاهده. وهقول لحضرتك هذه البرامج عندما يتم عرضها الان على بعض الصفحات عبر السوشيال ميديا ايضا تحقق
مشاهدات
اعلى نسبه مشاهد.
لكن بالمقارنة بالوضع الحالي لا، مش بنفس
الوضع الحالي هي عوامل انتاجية. بمعنى البرنامج اللي حضرتك بتتحدث عنه برنامج رامز جلال، الله أعلم رامز ده مودينا لفين، خلاص ماشي، هو ليس إنتاج مصري.
نعم.
يعني من البداية هو الإنتاج ليس إنتاجا مصريا، هو إنتاج يعني
تفرق؟
تفرق طبعا.
هو المستهدف فيه هو الشعب المصري في المقام
الأول. لا مش مستهدف، هو للمنطقة العربية كلها.
لكن هتلاقي الشريحة الأكثر مشاهدة لبرنامج رامز هو الشعب المصري.
بحكم إن إحنا دولة كبيرة من حيث عدد السكان والمشاهدة والمتابعة، وبحكم إن رامز مصري وأغلب الضيوف مصريين.
هي القناة نفسها حتى وإن كان إنتاجها إنتاج عربي
إلا أنها موجهة
لإنتاج إم بي سي مصري للمصري. يعني هي
لكن أنا بس مصري. بتكلم الأول عن طبيعة البرنامج إنه عملية الإنتاج لها دور كبير في الأهداف. هو ليس إنتاجا مصريا على الإطلاق. ومش عاوز اقول ان محدش يقدر ينتج هذا الانتاج الضخم لانه بيتكلف يعني مبالغ كبيره.
صحيح.
جدا.
صحيح.
من حيث الانتاج ومن حيث حتى المبالغ التي يتم رفعها للضيوف.
نعم.
لانه بيجيب ضيوف من العيار الثقيل يعني. وبالتالي بياخدوا مبالغ كبيره. واتضح لكل الناس وده الكلام اللي انا بقوله انه البرنامج مفتعل مصطنع. وان كل الضيوف اللي ظهروا في اغلب البرامج قالوا انه تم الترتيب معانا واحنا عارفين صحيح مش عارفين طبيعة المقلب، لكن عارفين ان في تصوير مع رامز جلال. بس الموضوع
حتى وانت بكر بشخصيات الاخرى
طبعا، لكن في الاخر
ما ظهرش الا في اخر
الدنيا. احنا عارفين انه مقلب، وبالتالي متقبلين الامور وقابضين وقاعدين في فنادق 5 نجوم و7 نجوم والى اخره.
فتخيل ان المشاهد سمع ده وعرف ده عن طريق الممثلين والاعلاميين اللي ظهروا مع رامز، ومع ذلك الى الان بينتظر هذا البرنامج.
ما هو ليه برضه؟ ما هو انا برضه انا عاوز ابسط
انا بتكلم على فكره ان هو بيقولوا ان ده ذوق المصريين.
ما انا هقول يا استاذ الشعب عايز كده. ما انا هبسط الامور. اصل هو برنامج ترفيهي والناس تميل الى الترفيه. نعم. وطبيعه الترفيه اختلفت، والفئات بتاع الشباب الشباب والناس الصغيرين. فبقى في ميل، وانا عاوز اقول والله انه حتى ميل عالمي. نعم. ان في العالم كله اصبحت البرامج من القيمه دي او من هذا القالب اصبحت تحظى بانتاج يعني كثيف جدا.
طب خليني اخد مقارنه بسيطه جدا. طبعا وان كان ده يعني انا شايفه انه مش، لكن الواقع دلوقتي لما تيجي برامج من هذا النوع وتيجي في المقابل البرامج العلميه، البرامج الفكريه، البرامج الدينيه، البرامج المتخصصه، وبيقدمها ناس لها وزن في المجتمع وناس لها مناصب عاليه جدا ومعروفين ومرموقين، لكن لا تحظى بهذا الاهتمام وبتلك المشاهده.
والله اولا هي انت قلت انها برامج متخصصه، اذا هي ليست موجهه للجمهور العام، هي موجهه لجمهور متخصص او فئه
مش كلها برامج متخصصه.
بقول يعني الامور يعني انه اغلبها انها برامج متخصصه. يعني
لو كانت على البرامج الدينيه مثلا خدت بالك، او البرامج الاجتماعيه، مش هتجد ان نسبه المشاهده هنا زي نسبه المشاهده.
انا العبره بالنسبه لي يا استاذ عمر، وانا راجل يعني بتاع اعلام، خلاص العبره بالتاثير وليس بنسب المشاهده. لانه ليس كل برنامج انا شاهدته او نسبه مشاهده هي نسبه مشاهده حقيقيه او لها تاثير ايجابي.
تمام.
فانا بقول انه نسبه المشاهده الايجابيه هي اللي بيجي منها التاثير الايجابي والتاثير الحقيقي، ولكن برضو علينا كوسائل اعلام، فما ينفعش اقدم 100 برنامج بلا هدف وبلا محتوى ويعمل نسبه المشاهده دي، وبعدين في المقابل اقدم برنامج او اثنين ديني او علمي او متخصص.
لو كان في فكره لا ينفق على البرامج العلميه وبرامج
الانتاج، هي بطبيعتها
ما يدفع لهؤلاء في برامجهم. فبالتالي تظهر في صوره سيئه، زي مع فارق التشبيه كلام دكتور حسام لو بيتكلم عن تقديم صوره استاذ الجامعه او المدرس في المدرسه. بيقدم بصوره للاسف صوره هزليه. خدت بالك؟ بينما مثلا مدرس الانجليزي ومدرس الفرنساوي وبعض النخب الاخرى في بقيه المجتمع بيقدمون في افضل صوره. ففي في في حاجه موجهه
في مشكله يعني. في قلت لك في الكتابه للدراما، في الانتاج، شركات الانتاج دلوقتي الكبيره كلها بتعزف انها تنتج هذا الانتاج الضخم على مسلسل ديني او مسلسل يناقش قضيه مجتمعيه هامه. والكل يتجه الى الترفيه. اصبح اعلام للترفيه. وانا لا انكر ان الترفيه من احد ادوار وسائل الاعلام والدراما، ولكن الاهم هو الارتقاء بالذوق العام. الدراما من احد اهدافها انها تغير الواقع، هي لا تنقل فقط الواقع، وليس من وظائفها انها تقدم كل النماذج السلبيه وبعدين اقول لك انا باقدم الواقع. ليس دورك على الاطلاق ان تقدم الواقع، ولكن ان تجسد الواقع وتقدم حلول للمشاكل
وكل امانه وحياديه
ايجابي. نعم.
دكتور شريف، تصور حضرتك على اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي.
شوف انا طبعا طرح الدكتور حسام رائع بصراحه، ربنا يحفظ ويبارك فيه. انا بس عايز اقول رايي برضه.
اتفضل.
ان شوف يا استاذ عمر، المادة مش هي الأصل، يعني مادة برامج رامز وأمثالها مش هي الأصل في جذب المشاهد.
نعم.
المشاهد عالميا زي ما تفضل الدكتور حسام يتابع الإثارة ويتابع المفاجأة.
نعم.
فيها تشويق. والكلام ده أنا جربته وشفته. يعني مثلا كان في برنامج اسمه الصدمة.
طب
الصدمة ده ما فيهوش مشاهير خالص، لكن ما فيش حد كان يقلب في السوشيال او يحاول يشوف الا لما يقف
يعمل مشاهد.
وده مش مستهدف فئه دينيه ولا فئه عمريه ولا فئه مجتمعيه،
جمهور عام.
لانه في تشويق وفي مفاجاه. تمام. برنامج الصدمه، برنامج كلام من ذهب كان طبعا
برنامج في الشارع
بيقابل ناس مش مشاهير ولا حاجه، ومع ذلك كنا بنشوف. فالمفاجاه دايما بتجذب المشاهد. لكن
مؤخرا على السوشيال مذيع الشارع.
طبعا.
شوف سيادتك، المسابقات حتى الدينيه. ومن الاصدقاء غير مسلمين قالوا لي احنا بنحاول نشوف مسابقه، عايزين نعرف هيكسبوا ازاي.
كلام مش ثقافه كمان،
ولا طبيعه جاذبه كمان.
ده الكلام ده اتقال لي شخصيا. انا كنت قائم على مسابقه وما زالت مستمره في القران الكريم بيتابعها كل الناس. فالنوع هذا النوع من البرامج مين يقوم بيه؟ مش موجود بقى عندهم هم اللي يقدر يقوم بيه، فبيقوم باللي يليق عليه. مع كامل تقديري، كل اناء ينضح بما فيه. يعني انت عايز مع كامل تقديري للشخص، اتكلم على عمل واحد زي رامز، ايه ثقافته علشان يقدمها للناس كمفاجاه؟ ما قال.
هيعمل ايه تاني؟ ما عندوش حاجه تاني.
ولا ده ان بيسمع مع الناس.
هنا الطرح الدرامي زي ما تفضل الدكتور حسام، مهم جدا كلام قاله بصراحه. الطرح الدرامي احنا ما عندناش مبتكر للاسف. انا بتهم صناع الدراما بذلك. ما عندكش جديد.
نعم.
انت بتقلد. بلطجه ماشيه امشي. مقالب ماشيه امشي، اي حاجه ماشيه وخلاص.
نعم.
طب فين انت، فين الفكره بتاعتك المطروحه الجديده؟ نعم. بس فده كان رايي بالنسبه لجذب المشاهد والمشاهده.
بارك الله فيك. ايضا انا اجد ان من اعظم المخاطر التي تواجه الاعلام المصري تحديدا هذه الايام مساله الاعلام مدفوع الاجر. حقيقه النهارده كميه الناس اللي بتظهر في برامج مدفوعه وبرامج يشتروا فيها وقت، والمذيعين والمذيعات وما يقدم من اعلام مبتذل واعلام هابط ليس له رساله اصبح منتشر الان في قنوات كثيره جدا، كيف ترى ذلك؟
للاسف الشديد هي ظاهره انا بسميها قنوات بير السلم. بالنسبه لي ليس لها الا هذا.
كثرت قوي.
طبعا. هي كثرت. الموضوع انا هلخصه للساده المشاهدين
عشان تدفع تطلع،
عشان لما يشوف برنامج من هذه البرامج يفتكر هذا الحديث ويقول لك ايوه البرنامج ده بير السلم. هو قناه خدت تردد، دفعت فلوس، ثم عرضت هذه القناه او هذا التردد للايجار. فهو قاعد جايب وكاله او جايب شخص يقول له حضرتك اتفضل، اي حد يجي لك انت هتقول له الساعه بخمسه، النص بكذا، الاسبوع بكذا، اليوم بكذا، لا تساله عن فكره ولا مين اللي هيقدم البرنامج ولا ايه التخصص ولا ايه الضيوف ولا اي حاجه خالص، هتبيع له. فاحنا قاعدين في سوق، مش عاوز اقول يعني سوق الخضار، قاعدين وبنبيع.
صحيح.
خد ده خد ده.
زي افقد للتلفزيون قيمته. زمان كان الناس في الفلاحين يقول لك ايه ده فلان طلع على التلفزيون، ده حاجه
عظيمه، ما حدش بيعرف يكلمه بعد كده.
النهارده الشعب كله على التلفزيون.
ما انا هقول لحضرتك برضه الاليه ما عشان اكمل للناس. فحضرتك بتروح،
انا اعرف واحده باعت ذهب عشان تقدم برنامج، يعني قدمته اربع حلقات والذهب خلص.
اربع حلقات.
اذا انه تاجر بيقعد يبيع البضاعه اللي عنده لغايه ما بيخلص الهوا اللي عنده.
نعم.
وطبعا انت عارف في ساعه ذروه وفي كذا وفي كذا وكل حاجه لها ثمنها. وبعدين هذا الشخص اللي بيشتري يروح بقى، فهي مدارس. في مدرسه ان رجل اعمال او ايا كان الوضع في ايه يعني بيروح يجيب مذيعه ولا تعالي اتفضلي انا اشتريت لك هوا وقدمي ايا كان السبب الله اعلم. هذا امر. الامر الاخر انه في حد معاه فلوس عنده غرض، اما الشهره، اما انه هينزل انتخابات، اما انه عاوز يتعرف في محيط الناس واقرانه الى اخره، اما انه عاوز يصبغ على نفسه وشخصه اهميه فعاوز يقول على نفسه اعلامي فيقدم نفسه للجهات التنفيذيه والمسؤوله ويروح يقابل السيد المحافظ والسيد مدير الامن، فاول ما يدخل يقول له انا الاعلامي فلان واقدم برنامج كذا على قناه كذا، وانت عارف اي حد بيشوف قدامه شاشه تلفزيون وقناه واسمه وبرنامج خلاص اصله مش متخصص، فيقول لك انه
خطوره ايه بقى يا فندم؟
خطورته هو ده سبب اللي احنا فيه يا استاذ عمر، حاله اللاوعي التي تعيشها بعض الفئات في المجتمع وحاله التغييب والمعلومات المنقوصه والشائعات والترند المزيف والمشاهدات الوهميه. انا ما اعرفش يعني ايه ابيع برنامج بنسبه مشاهدات. اجي اقول البرنامج ده او المذيع ده او المذيعه دي بتحقق نسبه مشاهدات كذا، تشتريها بكام؟
مش عارف ايه القنوات دي يا دكتور حسام. كانت المذيع او المذيعه بالتنسيق مع الاعداد يفتعلوا مداخله تليفونيه معينه على اساس ان الجماعه بتوع السوشيال ميديا قالوا لهم احنا عايزين نعمل حاجه تفرقع. فبالتالي يفتعلوا مداخله فيها بقى معاكسه للمذيعه، فيها كلام للمذيع مثلا يكون جريء شويه ايا كان الوضع للضيف. حد يشتم الضيف ويطلع يجري زي ما بيقولوا، فيتاخد المقطع يطلع على السوشيال ميديا شافوا 10 مليون اصبح البرنامج ده متشاف، هاتوا البرنامج ده في القناه الفلانيه.
ده انا هقول لك يا استاذ عمر من خلال الخبره والكواليس، انا لما بشتري الهوا ده برجع ابيعه للضيوف. ما انا ما بشتريش، ما انا ما عنديش اعلانات، ما انا مش معلن. صحيح. وما عنديش وكاله وما عنديش شركات.
مثلا لو استضاف طبيب مثلا واستضاف غيره من المتخصصين بيطلع مقابل اعلان عن عيادته ويدفع الساعه مثلا.
لا انا اوافق على استضاف الطبيب، اهو طبيب هيقول معلومه طبيه. لكن هو فاتح القناه والوقت اللي شاريه نص ساعه والساعه لمن يدفع؟ ايا كان تخصصه. حضرتك شغال ايه؟ شغال كذا، عاوز تتكلم في ايه كذا، تعال اطلع وادفع.
لا.
إضافة إنه الكواليس كلها الكلام اللي حضرتك بتقوله عبارة عن ترتيب أمور ومقاطع ومدخلات للسوشيال ميديا كاذبة. خلي بالك المدخلات الكاذبة والوهمية والمفتعلة واللي كلها ملاش علاقة بالحقيقة هي اللي بتحقق أعلى نسبة مشاهدات. أنا شفت وكلنا سمعنا وشفنا مذيع ومذيعة قاعدين على الهواء، وأنا لا أطلق عليهم لا مذيع، هو مدعي.
لا.
وأنا أطلب بمحاكمتهم. دول مدعين خلاص. ومعنا الآن على الهواء السير مجدي يعقوب.
للأسف.
والسير مجدي يعقوب يقول لهم أنا بشكركم وأنتم ناس وطنيين وبدعمكم
ولفوا بيه قنوات مصر
كلها وأنتم ولاد مصر. وبعدين المذيع يقول له أنا بشكرك إن دي ثالث أو رابع مداخلة لحضرتك معانا على الهواء. ويقدم السير مجدي يعقوب
ولا خزع واحد بقلد صوته.
ويا ريته بيقلد الصوت. انا بمجرد سماع للصوت تاكدت انه ليس السيد مجدي يعقوب، لانه طبيعه القناه وطبيعه البرنامج وطبيعه المذيع هذه امور كاشفه
باهتمام دكتور مجدي. نعم
هذه امور كاشفه للمشاهد والمتخصص، حتى المشاهد العادي او المتخصص، انه من المؤكد انه ليس السيد مجدي يعقوب. ايه الغرض؟ وهو عارف انها ملفقه، وبيجيبوا فنانين برضه بنفس الموضوع، وبيفتعلوا مشاكل ويفتعلوا قضايا ويفتعلوا خلافات.
شاهد مذيعه زوجها يتصل بها ويطلقها على الهواء.
اه طبعا
مفيش كلام من ده. لكن سبحان الله اي حاجه تحظى بنسبه مشاهده وتستقطب المشاهدات عشان في الاخر يبقى البرنامج ده متسمع ومتشاف. دكتور شريف، في النهايه تشويه كل ما هو اسلامي من خلال الدراما، كيف ترى؟
والله يا استاذ عمر احنا لازم نحذر من اللصوص اللي بيسرقوا قيمنا وبيسرقوا اخلاقنا.
نعم.
وهم متهمين هؤلاء اللصوص بتنفيذ اجندات للانحلال المجتمعي في مصر، وتخريج المجتمع المصري من نطاق اخلاقه للانخراط في اخلاق غير اخلاقنا.
لا.
ودي اهداف استراتيجيه كبرى في الفكر والعلمانيه، عشان بس الناس تبقى فاهمه ان في ناس اصحاب افكار خبيثه صهيونيه وماسونيه، ان هم بيحاولوا يخرجوا الناس من اخلاقهم ومن عاداتهم وتقاليدهم الدينيه وغير الدينيه، اللي عشان يبقى كله عادي وكله مباح وكله حلال ومفيش مشكله ومفيش قيم ومفيش مبادئ. وطبعا كله سرقة للأفكار والأخلاق للحصول برضو على المال. يعني دول ناس بيبصوا للفلوس سحت ومش مهم جت منين.
لا.
وطبعا هذا ينهض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان سيسأل عن كل دينار اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. خلاص النهاردة أنت بتكسب من الكسب، زي ما حضرتك تفضلت وطرحت، الناس بتعمل تمثيلية واحدة واحد طلق في واحدة وكله الكسب. طب انت الفلوس اللي انت كسبتها او المشاهدات اللي انت كسبتها بالكذب دي ربنا ما فيش مقال. يعني انت كده بتخرجنا من فكره الاخره. انا عايز اقول لك في عمق في الفكر هنا، فلازم تبقى فاهم ان كل، والمشاهد طبعا يفهم ان كل قرش وكل ساعه وكل دقيقه بضيعها هتسئل عنها.
هي حرام شرعا بقى لا جدال فيها.
لا طبعا. صحيح.
كذابين.
طبعا.
دكتور حسام لازم. حقيقه يعني نورتوني وشرفتوني، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان سعيد ومبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا رب العالمين. وانا حقيقه بسعد جدا لما بتنورونا في البرنامج، ونتمنى لا تنقطع هذه ان شاء الله.
بنسعد بلقائك. ونصيحه للمشاهدين، اتقي ما ينفعك خلال شهر رمضان، لا تسمح لأحد من صناع الدراما أن يضللك أو يقدم لك صورة مشوهة. مصر بلد كبيرة وبلد حضارة ولدينا تاريخ في الفن والدراما، لا نريد أن نشوهه خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
أشكر شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين، الأستاذ الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها. شكرا جزيلا.
شكرا لك طيب برتا.
أيضا دكتور شريف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، كل الشكر والتقدير لحضرتك.
عفوا أستاذ عمر،
نورتنا وشرفتنا. ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات ملتقيات رمضان إن شاء الله موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم وملتقى جديد من ملتقيات رمضان، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.